رب العالمين عليكم السلام الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين عليكم السلام ورحمة الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله ربي وأتوب إليه وأستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: لا يقال كيف ولا يكاد يكون فعل إلا عن مقدمة لا محالة معها يوجد. حاصل ما تقدم هو أن المصنف في باب مقدمة الحرام ومقدمة المكروه فرق بين مقدمة الحرام التي لا يكون المكلف معها متمكنا من ترك الحرام، وبين المقدمة التي يبقى المكلف مخيرا حتى مع وجودها. فرق المصنف بين النحوين، فقال بوجوب المقدمة أو بحرمة المقدمة الأولى التي لا يبقى المكلف متمكنا معها من ترك الحرام، وبين المقدمة الثانية فقال بعدم حرمتها. فمثلا في مسألة قتل المسلم ظلما وعدوانا، قتل المسلم هذا الفعل المحرم إلى مقدمات متعددة. من المقدمات ما يتمكن المكلف حتى مع وجودها، حتى مع وجود المقدمات يكون متمكنا من ترك الحرام، كما في شراء السلاح، أن يشتري السلاح لقتل المسلم، هذا من حيث كونه مقدمة للحرام، حتى مع وجوده المكلف يتمكن من أن لا يرتكب الحرام، يبقى المكلف في مكنة من ترك المحرم، فلا تكون محرمة من حيث حرمة مقدمة الحرام. وأما إطلاق الرصاصة، هذا إطلاق الرصاصة مقدمة لقتل المسلم، لكن هاي المقدمة إذا صدرت من المكلف بعد لابد للحرام أن يتحقق، لا ينتظر الحرام شيئا، لابد أن يتحقق، ولا يكون المكلف مع وجود تلك المقدمة لا يكون متمكنا من ترك الحرام. هاي المقدمة الثانية بالخصوص هي التي تكون محرمة من باب حرمة المقدمة، حرمة مقدمة الحرام، وذلك لأن هاي المقدمة يتوقف عليها، يتوقف على تركها ترك الحرام، ترك الحرام الواجب المطلوب هذا متوقف على ترك تلك المقدمة، ومن هنا يكون هذا الترك واجبا، ويكون فعل هاي المقدمة يكون محرما. فالمصنف فرق بين النحوين، ومعنى ذلك، معنى هذا التفريق هو أن الذي يكون محرما بالحرمة الغيرية، بالحرمة المقدمية، هو خصوص الجزء الأخير من المحرمات التوليدية، من الأسباب التوليدية للمحرمات، خصوص الجزء الأخير من الأسباب التوليدية هو الذي يكون محرما، كما في إلقاء المصحف والعياذ بالله في النار، هاي مقدمة توليدية للحرام لإحراق المصحف. إطلاق الرصاصة على المسلم هاي مقدمة توليدية للقتل المحرم. وأما الأسباب المباشرية الاختيارية فلا تكون محرمة. ليش؟ لأن المكلف حتى مع الإتيان بتمام المقدمات، حتى إذا استجمع تمام مقدمات الفعل المحرم الاختياري المباشري، هو يبقى بالأخير باختياره، كما في شرب الخمر، شرب الخمر إذا اشترى العنب وعصر العنب وصنع من العنب خمرا وأحضر الإناء مثلا وهيئ كل مقدمات شرب الخمر، لكن لا يستلزم ترتيب جميع المقدمات وإحضار جميع المقدمات، لا يستلزم الحرام خارجا، يبقى المكلف في كل لحظة هو مختار في شربه وعدم شربه للخمر. ففي المحرمات التي تكون من أسباب مباشرية اختيارية، المحرمات الاختيارية لا يحرم من مقدماتها شيء، ففرق المصنف وفرع على ذلك، هاي عبارة الأخيرة اللي ذكرها، فرع على ذلك أنه لو لم يكن للحرام مقدمة، إذا ما كان المحرم إلى مقدمة لا يتمكن من تلك المقدمة من الفرار من الحرام ومن ترك الحرام، لا يحرم من مقدمات شيء، كما في الأفعال الاختيارية المباشرية. قال الحرام إذا ما كان إلى مقدمة من المقدمات لا يتمكن مع تلك المقدمة من ترك الحرام، لا يحرم من مقدماته شيء. لا تتصف ولو بعض مقدماته بالحرمة الغيرية، كل المقدمات لا تتصف بالحرمة الغيرية. إذا كان الحرام ما إلى مقدمة مع وجود المقدمة لا يتمكن من ترك الحرام، ويكون وجود الحرام ضروريا قهريا، حينئذ لا يحرم من مقدمات الحرام شيء. من هنا برز إشكال على المصنف، منا راح ينفتح إشكال على المصنف، هذا اللي إحنا بصدده. هذا الإشكال مبني على مسألة مذكورة في الحكمة، وهي من أن كل ممكن يحتاج في وجوده إلى علة تامة، ومن دون العلة التامة لا يوجد الممكن، من دون العلة التامة لا يخرج الممكن من ظلمة العدم إلى نور الوجود. حتى يوجد الممكن لا بد من علة تامة، فإذا عدمت العلة التامة بقي الممكن على إمكانه وبقي الممكن على عدمه، كما في بحر من زئبق وجبل من ياقوت، هاي ممكنات ما موجودة، لا وجود لها خارجة. بحر من زئبق هذا ليس أمرا ممتنعا، ليس أمرا مستحيلا، يمكن الله تبارك وتعالى إذا تعلقت إرادته بذلك يوجد البحر من الزئبق والجبل من الياقوت، لكن حيث أن العلة لم توجد، حيث أن العلة لم تتحقق وعدمت العلة، فكان الممكن معدوما. لذلك يقولون عدم العلة علة لعدم المعلول، إذا لم توجد العلة لم يوجد المعلول. وأما إذا وجدت العلة وتمت العلة كان الممكن موجودا، إذا وجدت علة الممكن وجد الممكن وكان الممكن موجودا، بل مع وجود العلة يكون الممكن واجبا، يكون واجبا، وذلك لأنه مع وجود العلة لا بد للمعلول أن يوجد، من الضروري أن يوجد المعلول مع وجود العلة التامة، وإلا إذا لم يوجد المعلول مع وجود العلة التامة هذا يلزم تخلف المعلول عن العلة. لذلك يقولون الممكن محفوف بالضرورتين، بين ضرورة العدم وضرورة الوجود، مع عدم المعلول، مع عدم العلة عفوا، يكون المعلول عدما ولا يوجد، لا يمكن أن يوجد الممكن من دون علة، ويكون ضروري العدم. ومع ليش ضروري العدم مع عدم العلة؟ يعني مع وجود المعلول من دون علة يلزم تخلف العلة عن المعلول، يوجد المعلول من دون علة. وأما مع وجود العلة التامة يكون
الممكن موجودا بالضروره، لابد ان يوجد، مو يوجد او لا يوجد. ليش؟ لان احتمال عدم وجوده مع وجود العله هذا يلزم منه تخلف المعلول عن العله. ولذلك قالوا الشيء ما لم يجب لا يوجد او لم يوجد، ولذلك كل ما موجود خارجا هو واجبات من الواجبات. كل ما موجود في الخارج هو واجب، اما واجب بالذات واما واجب بالغير. ليش؟ لوجود علته، العله موجوده، فلا بد ان يكون موجودا، بل يجب ان يكون موجودا. لذلك قالوا الشيء ما لم يجب لم يوجب، لم يوجد الشيء ما لم يجب لم يوجد. كل ما موجود في الخارج هو واجب. ومن هو يتضح الإشكال فيما ذكر وهو المصنف. المصنف إيش قال؟ قال أن لا حرمة غيرية للمقدمات التي تكون للحرام. هذا الحرام الذي ليس له مقدمة مع وجودها يكون ضروريا. هذا الكلام اللي ذكرناه أخيرا عن المصنف. المصنف قال إذا لم يكن للحرام مقدمة مع وجود المقدمة يكون الحرام ضروريا، مع وجود الحرام يكون ضروريا، لا يحرم شيء من مقدماته. نقول له لا وجود لمثل هكذا محرم، ما عندنا محرم من المحرمات ما إلى مقدمة يكون ضروريا مع وجود تلك المقدمة. ليش؟ لأن الحرام ممكن من الممكنات، الحرام الفعل الحرام ممكن من الممكنات. وشأن الممكن بشكل عام كما ذكرنا هو أن لا بد له من مقدمة مع وجودها يكون ضروريا. كل ممكن لابد إلى من علة تامة حتى يوجد. فشرب الخمر مثلا حرام، فعل ممكن، هذا الممكن لا يمكن أن يوجد إلا مع وجود علته التامة. مو شرب الخمر فعل من الأفعال الممكنة، هو مو ضروري ولا ممتنع، ممكن قد يوجد وقد لا يوجد. فشرب الخمر هذا فعل ممكن، كيف يوجد في الخارج؟ إنما يوجد في الخارج مع وجود علته التامة، ومع وجود العلة التامة يكون شرب الخمر ضروريا، ولا يمكن أن توجد العلة التامة لشرب الخمر ولا يتحقق شرب الخمر خارجا، وإلا تخلف المعلول عن العلة. ولذلك قلنا الشيء ما لم يجب لم يوجد. شرب الخمر إذا وجد خارجا لابد أن يكون واجبا. يكون واجبا يعني شنو؟ يعني أن العلة التامة وتمام أجزاء العلة التامة لشرب الخمر تحققت فتكون محرمة. فلا فرق حينئذ بين قتل المسلم وإطلاق الرصاصة وبين شرب الخمر، لا فرق بين الأفعال الاختيارية المباشرية وبين الأفعال التوليدية التسبيبية، ماكو فرق. كيف أنت قلت العلة الأخيرة، الجزء الأخير من المسبب التوليدي هاي تكون محرمة؟ ليش؟ لأن مع وجودها يكون الحرام ضروري الوجود، وترك الحرام يتوقف على ترك المقدمة. في الأفعال الاختيارية أيضا كذلك، حتى في الأفعال الاختيارية لابد من وجود جزء أخير للعلة، هذا مع وجوده يوجد الحرام قطعا، يوجد الحرام بالضرورة. وإلا إذا لم يكن كذلك فلم يوجد هذا الحرام. ليش؟ لأن الحرام إذا وجد لابد له من علة تامة، ومع وجود العلة التامة يكون الوجود ضروريا، يكون وجوده قهريا. وحينئذ بعد ليس للمكلف أن يختار عدمه. فإذا ماكو فرق، لا تقول أن الجزء الأخير من الأسباب التوليدية هو الذي يتصف بالحرمة الغيرية، بل كل جزء أخير من السبب كل جزء أخير من العلة التامة لمحرم هو يتصف بالحرمة الغيرية، سواء كان المحرم من قبيل قتل المسلم مسببا توليديا، أو كان من قبيل شرب الخمر يكون سببا اختياريا ومباشريا. الجزء الأخير للحرام يتصف بالحرمة الغيرية. فبعد لا تقول فإذا لم يوجد للحرام مقدمة كذلك لا يتصف شيء من مقدماته بالحرمة الغيرية، لا، ما عندنا بالحقيقة محرم من المحرمات سواء كان مباشريا أو توليديا ما إلى هكذا مقدمة، لأن كل فعل ممكن لابد إلى من علة تامة حتى يوجد، وإلا إذا لم تستجمع العلة التامة أجزائها حينئذ لا يوجد هذا المعلول، لا يوجد هذا الفعل المحرم. فبعد ماكو فرق بين السبب المسبب والمحرم التوليدي والمحرم المباشري. واضح هذا أخواني؟ قال لا يقال كيف ولا يكاد يكون فعل إلا عن مقدمة لا محالة معها يوجد. شوفوا هذا الإشكال على عبارة الأخيرة اللي ذكرها سابقا، خلي نقرأ عبارة الأخيرة. قال فلو لم يكن للحرام مقدمة، إذا ما كل الحرام مقدمة لا يبقى معها اختيار تركه لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته. إذا كان عندنا حرام من المحرمات ما إلى مقدمة، ما إلى جزء أخير من العلة يكون ضروريا مع وجودها لا يتصف شيء من مقدماته بالحرمة، إحنا شو نقول؟ نقول ما عندنا شيء محرم. ليش؟ لأن كل المحرمات لابد لها من علة تامة توجد، وحينئذ إذا وجدت العلة التامة يكون ضروري الوجود، يكون لا يكون مع وجود هاي العلة التامة لا يكون للمكلف اختيار في ترك المقدمة. قال لا يقال كيف، يعني كيف يوجد فعل محرم ليس له مقدمة يكون معها ضروري الوجود، ولا يكاد يكون، أي يكون تامة، ولا يكاد يوجد فعل إلا عن مقدمة لا محالة معها مع تلك المقدمة يوجد. ليش لا محالة؟ يقول ضرورة أن الشيء ما لم يجب لن يوجد، كل شيء ممكن إذا لم يكن واجبا لم يوجد في الخارج، ومتى يكون واجبا؟ مع وجود العلة التامة. فإذا وجدت العلة التامة حينئذ بعد ما إلى ماكو محرم ما إلى مقدمة لا يكون مع تلك المقدمة واجبا وضروري الوجود. هذا أصل الإشكال. الجواب عنه أن مسألة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، ومسألة أن الممكن يحتاج إلى علة تامة، هاي من المسائل المسلمة. الممكن يفتقر إلى علة تامة، هذا أمر مسلم، وإلا مع عدم وجود العلة التامة لا يوجد الممكن. كما أن مسألة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد أيضا مسلمة، فعلا الأمر كذلك، هاي مسألة حق ولا نزاع لنا فيها. ولكن بالنسبة إلى الأفعال الاختيارية المباشرية، هاي الأفعال الاختيارية المباشرية الجزء الأخير من العلة التامة فيها هو الإرادة والاختيار ومبادئ الإرادة. احنا مو مثلنا للفعل الاختياري المباشري بشرب الخمر، شرب الخمر شنو مقدماته؟ شنو العلة التامة لشرب الخمر؟ العلة التامة تبتدئ من شراء العنب وتخميره وصناعة الخمر وتهيئة الأواني ونحو ذلك وتسبيب الأسباب والمقدمات، آخر علة من علل شرب الخمر حتى تجتمع أجزاء العلة التامة، آخر علة من أجزاء شرب الخمر هي الإرادة ومبادئ الإرادة، الاختيار ومبادئ الاختيار، من الخطور التصور والميل والجزم والتصديق بالفائدة في نظر ذاك البعيد، التصديق بالفائدة والشوق الأكيد، ثم الإقدام على الفعل، الشوق المؤكد اللي يسموه الإرادة. فإذا أراد حينئذ يكون الفعل ضروريا، إذا تهيئت كل هاي الأسباب وتوفرت الإرادة يستجمع شرب الخمر تمام الأجزاء العلة التامة له فيكون ضروريا. لكن مر مرارا أن الإرادة ليست أمرا اختياريا، الإرادة ليست فعلا اختياريا. ليش؟ لأن الفعل الاختياري هو ما كان مسبوقا بالإرادة. شنو معنى الفعل الاختياري؟ الأكل فعل اختياري، يعني شنو؟ يعني يكون مسبوقا بالإرادة، يعني الإنسان يخطر فيه هنا الأكل ويصدق بالفائدة ويميل إلى الأكل، ثم يشتد هذا الميل والشوق في نفسه فيكون إرادة فيمشي فيأكل. هاي المشي، الأكل، هاي الأفعال كلها أفعال اختيارية مسبوقة بالإرادة، بخلاف مثلا ارتعاش يد المرتعش، هذا ليس أمرا اختياريا. ليش؟ لأنه هو ليس مسبوقا بالإرادة، هو سواء أراد أو لم يرد هو إيده ترتعش، فهذا ليس فعلا اختياريا. فعل الاختياري يعني ما كان مسبوقا بالإرادة. فإذا كانت الإرادة فعلا اختياريا لابد أن تكون مسبوقة بإرادة، ثم هاي الإرادة السابقة لابد أن تكون اختيارية. ليش؟ لأن هاي إرادة، وحكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، مثل ما أن الإرادة الأولى اختيارية هاي الثانية لابد أن تكون اختيارية، فلابد أن تكون مسبوقة بإرادة ثالثة ورابعة وخامسة وهكذا، فيتسلسل. فدفعا للتسلسل لابد أن نلتزم أن الإرادة ليست فعلا اختياريا وليست مسبوقة بالإرادة. وحينئذ إذا كانت الإرادة ليست فعلا اختياريا لا يمكن أن يتعلق بها التكليف، ولا يمكن أن تتصف بالحرمة الغيرية وجودا وعدما. الإرادة لا يمكن أن يتعلق بها الطلب، لا وجودها ولا عدمها. الشارع المقدس ما يمكن لا أن يطلب الإرادة ولا يطلب عدم الإرادة، كما لا يمكن أن يطلب الكف عن حركة اليد بالنسبة إلى المرتعش، كما ما يمكن أن يطلب ارتعاش اليد. الأول تكليف بغير المقدور، الثاني طلب للحاصل، وكل منهما محال على الحكيم. لا يقدر يقول له كف عن حركة يدك، هذا تكليف بغير المقدور، ولا يقول له ارتعش، ليش؟ هو فعلا قاعد يرتعش فيكون طلبا للحاصل. فالفعل غير الاختياري لا يكون متعلقا للإرادة، لا يكون متعلقا للطلب، لا وجودا ولا عدما. فإذا كانت الإرادة ليست فعلا اختياريا ما يمكن أن يتعلق بها الطلب، كما ما يمكن أن يتعلق بها التحريم، لا تكون مطلوبة، لا تكون واجبة، ولا تكون محرمة. وحينئذ بعد الإرادة لا يتعلق بها التكليف. هاي الإرادة شنو؟ الإرادة المقدمة الأخيرة من مقدمات الحرام الاختياري، الإرادة الجزء الأخير من العلة التامة للأفعال الاختيارية. زين. وأما المقدمات السابقة، المقدمات السابقة على الإرادة، احنا نقول الإرادة إنما لم يتعلق التكليف بها. ليش؟ لأنها ليست اختيارية. زين، لما لم يتعلق التكليف بالمقدمات السابقة، المقدمات المتقدمة على الإرادة؟ فليش تقول لا يتصف شيء من المقدمات بالحرمة الغيرية؟ تقول أما الإرادة فلأنها ليست اختيارية، وأما المقدمات السابقة فلأن ترك المحرم لا يتوقف على تركها. قلنا أن شراء العنب مثلا هذا مع وجوده مع تحققه يبقى المكلف مختارا، يبقى المكلف متمكنا من ترك الحرام. فإذا في الأفعال الاختيارية، في المحرمات الاختيارية المباشرية غير التوليدية، كما أفاد المصنف، لا يتصف شيء من مقدماته بالحرمة الغيرية. أما المقدمات السابقة على الإرادة فلأن ترك الحرام لا يتوقف على ترك تلك المقدمات، يمكن أن يترك الحرام مع إتيانه بتلك المقدمات. الإتيان بتلك المقدمات لا تعني ضرورة وجود الحرام، يمكن إلى أن يعدل في أي لحظة شاء. فإذا المقدمات السابقة لا يتوقف على ترك الحرام، المقدمة الأخيرة هي الإرادة، والإرادة ليست فعلا اختياريا، لا يمكن أن يتعلق بها التكليف، وهذا بخلاف الأفعال التوليدية التسبيبية مثل قتل المسلم. قتل المسلم ظلما وعدوانا هذا حرام ومحرم توليدي، سبب توليدي، هذا الذي يتصف بالحرمة الغيرية هو الفعل الأخير، المقدمة الأخيرة التي يتوقف ترك الحرام على تركها. هاي المقدمة هي التي تكون محرمة بالخصوص، أما المقدمات السابقة فلا تكون محرمة لأن ترك الحرام لا يتوقف على تركها. والحاصل من جميع ما تقدم هو تمامية ما أفاده المصنف من أن المقدمة المحرمة بالحرمة الغيرية هي خصوص الجزء الأخير من الأسباب التوليدية، أما الأجزاء السابقة أو جميع أجزاء الأفعال الاختيارية لا تكون متصفة بالحرمة الغيرية. قال فإنه يقال نعم لا محالة يكون من جملتها، من جملة المقدمات، ما يجب معه صدور الحرام. هذا اللي ذكرته نسلم أن الأفعال حتى الاختيارية حتى توجد في الخارج لا بد من استجماع تمام أجزاء العلة التامة. صحيح هاي المقدمات إذا وجدت كان الفعل ضروريا، نعم لا محالة يكون من جملتها، من جملة المقدمات، ما يجب معه صدور الحرام، يعني صدور الحرام يكون ضروريا مع تلك المقدمات، لكنه لا يلزم أن يكون ذلك من المقدمات الاختيارية. من هو ذلك؟ ما يجب معه صدور الحرام، لا يلزم أن يكون مقدمة اختيارية، يعني في شرب الخمر إذا تحققت كل المقدمات وتحقق الاختيار، نقول هذا الاختيار يجب معه، هو مقدمة يجب معه هو صدور الحرام، لكن هاي المقدمة ليست اختيارية فلا تكون متعلقة للتكليف. يقول لكنه لا يلزم أن يكون ذلك، يعني ما يجب معه صدور الحرام، لا يجب أن يكون من المقدمات الاختيارية حتى يتوجه التكليف إليها، بل من المقدمات غير الاختيارية كمبادئ الاختيار. شنو مبادئ الاختيار؟ الخطور والتصديق، الجزم والميل والشوق المؤكد اللي هو نفس الإرادة، كمبادئ الاختيار التي لا تكون بالاختيار، وإلا لو كانت بالاختيار لتسلسل، إذا كانت الإرادة اختيارية لكانت مسبوقة بالإرادة وهكذا فيتسلسل، وإلا لو كانت بالاختيار لتسلسل، وإلا لتسلسل. فلا تغفل وتأمل. هذا تمام الكلام في مسألة الضد، مسألة عفوا مقدمة الواجب، وتبين من خلال ما ذكره المصنف أن مقدمة الواجب واجب مطلقا من دون تفريق بين مقدمة ومقدمة، وهكذا مقدمة المستحب أيضا مستحبة، وأما مقدمة المكروه والحرام فإنما يتصف بالحرمة والكراهة، خصوص المقدمة الأخيرة الجزء الأخير من الأسباب التوليدية. ثم قال: فصل الأمر بالشيء هل يقتضي أنه عن ضده أو لا؟ هذا الفصل معقود لمسألة الأمر بالشيء هل يقتضي أنه عن ضده أو لا. هاي المسألة من المسائل الأصولية المهمة، هي المسألة المعروفة بمسألة الضد. والمقصود بمسألة الضد هو أن المولى إذا أمر بشيء فهل أن الأمر بالشيء يقتضي أن هي عن ضده أو لا؟ فمثلا إذا أمر المولى بالإزالة، إذا دخل المكلف للمسجد لأجل أن يصلي فوجد نجاسة أمامه، فالشارع المقدس يكلف بإزالة النجاسة، الشارع المقدس يكلف المكلف بإزالة النجاسة، إزالة النجاسة واجب فوري، أما الصلاة واجب موسع، فيتقدم وجوب إزالة النجاسة على وجوب الصلاة. فالشارع المقدس يخاطب بإزالة النجاسة، يقول أزل النجاسة. هذا الباحث هو في أن هذا الأمر بالإزالة، إذا أمر الشارع المقدس بالإزالة، فالأمر بالإزالة هل يقتضي النهي عن الصلاة؟ هاي الصلاة هل تكون منهيا عنها باعتبار أن الصلاة هي ضد للإزالة؟ هل يقتضي ذلك أو لا؟ في المسألة أقوال متعددة، راح يجي الحديث عن بعضها، تجي الإشارة لها، وثمرة هذا الباحث راح يجي الحديث عنها في بعض الأمور الآتية، لكن نذكرها بشكل إجمالي. ثمرة هذا الباحث هو أنه بناء على القول بالاقتضاء، إذا قلنا أن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، عن الضد عن الصلاة، فبضميمة أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، يحكم بفساد الصلاة. إذا ترك المكلف الإزالة وصلى يحكم بفساد صلاته. ليش؟ لأن الشارع المقدس خاطب بالإزالة، قال له أزل النجاسة، أزل النجاسة. أمر الشارع المقدس بالإزالة يقتضي أن هي عن الضد الآخر. شنو الضد؟ الصلاة. طبعا الضد مو فقط الصلاة، لكن احنا قاعد نتحدث عن 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 صحة وفساد الصلاة. الشارع المقدس حينما يقول له أزل النجاسة يعني يقول له أنت منهي عن الأكل، عن النوم، عن الجلوس وعن الصلاة. الأمر بالشيء يقتضي أن هي عن ضده. شنو ضده في محل كلامنا؟ الصلاة. فالصلاة منهي عنها بمقتضى أن الأمر بالشيء يقتضي هي عن ضده. زين، أكو مسألة راح يجي الحديث عنها في باب النواهي، وتقدمت علينا في أصول المظفر، أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. هاي المسألة بالإضافة إلى مسألتنا، النتيجة شنو؟ نتيجة أن المكلف إذا ترك الإزالة وصلى تكون صلاته باطلة. هذا بناء على الاقتضاء. بناء على عدم الاقتضاء وأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فبعد الصلاة لا تكون هي عنها، تبقى على الأمر السابق. وإذا ترك المكلف الإزالة وصلى فلا موجب ولا مبرر للالتزام بفساد الصلاة. هاي الثمرة. الثمرة أنه بناء على الاقتضاء يكون الضد العبادي فاسدا. طبعا نقول الضد العبادي مو مطلق الضد. ليش؟ لأن المكلف إذا ترك الإزالة ونام، ترك الإزالة وأكل، بعد صحيح هذا الأكل منهي عنه، النوم منهي عنه، لكن شنو ثمرة ذلك؟ شنو يقع النوم باطلا؟ لا، ما 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 له ثمرة. الثمرة تظهر في مسألة الضد العبادي، فبناء على الاقتضاء يقع الضد العبادي باطلا، وبناء على عدم الاقتضاء لا يقع الضد العبادي باطلا. هاي الثمرة، هذا أصل الكلام في المسألة ومعنى مسألة الاقتضاء. ثم المصنف يقول: لأجل تحقيق الحال، تحقيق الحق في المسألة، لا بد من ذكر أمور. هاي الأمور مو مقدمات، بعضها مقدمات وبعضها هي من صلب الباحث. راح يذكر أمور أربعة. الأمر الأول هو من المقدمات، هذا الأمر معقود لبيان بعض المفردات التي وردت بالعنوان. شنو عنوان؟ هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا؟ هذا العنوان بعدة مفردات، بعض المفردات واضحة ما يحتاج إلى بيان، الأمر والشيء والنهي ونحو ذلك، هاي أمور واضحة. يبقى بيان معنى الضد، شنو معنى الضد وشنو معنى الاقتضاء، هل يقتضي أو لا يقتضي. معنى الاقتضاء نبينه ومعنى الضد نبينه. أما بالنسبة إلى الضد، فالمقصود بالضد عند أرباب المعقول كما مر علينا بالمنطق، الضدان هما الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان في موضوع واحد، يستحيل أن يجتمعا، كما في السواد والبياض، فيقال السواد ضد للبياض، أمران وجوديان، كما أن السواد وجودي، البياض أمر وجودي، إذا نصبغ الحائط بالبياض هذا البياض أمر وجودي، إذا نصبغ بالسواد هذا أيضا أمر وجودي، أمران وجوديان لا يجتمعان. هذا الضد عند أهل المعقول. هذا الضد ليس هو المقصود في محل كلامنا، في مسألتنا الأصولية ليس هو المقصود، وإنما المقصود ما هو أعم من ذلك. مطلق المنافي ومطلق المعاند، سواء كان وجوديا كما في السواد والبياض، أو كان عدميا، حتى الأمر العدمي يسمى في بحثنا هو يسمى بالضد. وهذا في الحقيقة المعنى هو المناسب للمعنى العرفي واللغوي للضد. الضد لغة يقال هذا ضد لذاك، يعني هذا مناف لذاك ومعاند لذاك، ما مأخوذ فيه أن يكون أمرا وجوديا، وإنما اصطلاح المعقول أخذوا في ذلك إضافة إلى المعنى اللغوي والعرفي. فيبدو أن أرباب الأصول في محل كلامنا ما هم اصطلاح خاص في الضد، وإنما المقصود مطلق المعاند ومطلق المنافي، سواء كان وجوديا كما في الإزالة والصلاة اللي احنا بيناه، الإزالة أمر وجودي والصلاة أمر وجودي، هما ضدان. وكما في ترك الإزالة، الإزالة وترك الإزالة، ترك الإزالة هذا أمر عدمي، ترك يعني عدم، هما أمران، الأول وجودي الإزالة والثاني عدمي ترك الإزالة، مع ذلك يقال ضدان في بحثنا، لكن في البحث المنطقي لا يقال للإزالة وترك الإزالة ضدان، الإزالة ولا إزالة نقيضان. ففي محل كلامنا نقصد الأعم من الضدين عند المناطق ومن النقيضين، مطلق المنافي مطلق المعاند، بل حتى في الأمرين الوجوديين. شوفوا إخواني، عند المناطق حينما يعرفون الضدين يقولون الضدان أمران وجوديان بينهما تمام المخالفة، تمام الخلاف، يذكر هذا القيد في بعض تعريفاتهم، مثل السواد والبياض، أما السواد والخضرة والصفرة هذان ليسا من الضدين، السواد والبياض هما الضدان. إحنا نقول لا، حتى هذا القيد في محل كلامنا ما مأخوذ، فالسواد والبياض ضدان في بحثنا، الإزالة وترك الإزالة ضدان في بحثنا، الإزالة والصلاة، الحمرة والصفرة، السواد والبياض، وهكذا كل ما كانا متعاندين متخالفين وجوديين كانا أو أحدهما عدمي والآخر وجودي. ومنه يتضح بعد أن عممنا الضدين إلى ما كانا وجوديين أو أحدهما وجودي والآخر عدمي، يتضح أن البحث في مقامين: المقام الأول في الضد الخاص في الإزالة والصلاة مثلا، الأمر الوجودي مع الأمر الوجودي، والمقام الثاني في الضد العام في الإزالة وترك الإزالة، في الأمر الوجودي مع ضد العدمي، الإزالة وترك الإزالة اللي نسميه الضد العام. المصنف راح يتعرض في الأمر الثاني للضد الخاص، وفي الأمر الثالث راح يتعرض إلى الضد العام، والأمر الرابع والأخير راح يتعرض به إلى ثمرة المسألة. هاي أبحاثنا الأربعة اللي راح يتحدث عنها المصنف. الأمر الأول يتحدث عن معنى الضد والاقتضاء، بينا الضد وراح نبين معنى الاقتضاء. الأمر الثاني يتحدث فيه عن الضد الخاص، الثالث عن الضد العام، والرابع والأخير يتحدث فيه عن الثمرة، ثمرة المسألة. هذا بالنسبة إلى الضد. وأما بالنسبة إلى الاقتضاء، فالاقتضاء حسب اللغة والعرف يعني الاستجاب واللابدية. تقول مثلا: مقام الأمومة يقتضي العطف. يعني شنو؟ يعني أن مقام الأمومة يستوجب العطف، لابد من العطف في مقام الأمومة. فالاقتضاء يعني الاستجاب، يعني اللابدية. تقول مثلا: فعل زيد فعلا يقتضي غضب أبيه. يعني شنو؟ يعني يستوجب غضب أبيه. فالاقتضاء يعني الاستجاب، والاستجاب والاقتضاء في محل كلامنا إلى أنحاء متعددة. النحو الأول هو الاقتضاء بنحو العينية، نقول أن الأمر بالشيء هل يقتضي أن هي عن ضده؟ نقول قد يدعى الاقتضاء بنحو العينية، بأن يدعى أن الأمر بالشيء هو عين أن هي عن ضده، هو نفسه عينه، فأكو اقتضاء لكن بنحو العينية. فالأمر بالإزالة، الأمر بالإزالة يقتضي أن هي عن ترك الإزالة. ليش؟ لأن الأمر بالإزالة هو نفسه أن هي عن ترك الإزالة. يعني شنو معنى أن الشارع المقدس يأمر بالإزالة؟ الأمر بالإزالة هو بنفسه عينه النهي عن ترك الإزالة. هذان أمران متعددان حسب المفهوم، لكن حسب المراد الواقعي والمصداق والحمل الشائع هما شيء واحد. هذا الاقتضاء بمعنى العينية. النحو الثاني الاقتضاء بمعنى الجزئية والتضمن، بأن يدعى أن هي عن الترك هو جزء مدلول الوجوب المستفاد من الأمر. الأمر يدل على الوجوب، الأمر بالإزالة يدل على وجوب الإزالة. زين، خلينا نحلل معنى الوجوب. الوجوب يعني شنو؟ يعني طلب الشيء زائدا النهي عن تركه. فالنهي عن الترك هو جزء مدلول الأمر، فنقول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، يعني عن تركه، هذا بمقتضى الجزئية يدل عليه بدلالة تضمنية، لأن الأمر يدل على الوجوب، الوجوب يعني الطلب زائدا المنع من الترك، والنهي عن الترك، النهي عن الترك هو نفس الضد. الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ترك الإزالة. ليش؟ لأن الأمر بالإزالة يعني الوجوب، يدل على الوجوب، الوجوب إذا حللناه واحد من أجزاء التحليلية، الجزء الثاني هو الضد، هو النهي عن الترك، فيدل عليه بالدلالة المطابقية. الأمر بالشيء يدل على النهي عن، عفوا، التضمنية، الأمر بالشيء يدل على النهي عن تركه، عن ترك هذا الشيء، عن ضد العام بالدلالة التضمنية. هذا النحو الثاني. النحو الثالث والأخير هو الاقتضاء بنحو اللزوم. الاقتضاء بنحو اللزوم له مسلكان معروفان مرن علينا في أصول المظفر. المسلك الأول مسلك التلازم، والذي يعني أن الإزالة وترك الصلاة متلازمان، مو؟ الإزالة وترك الصلاة متلازمان، يعني إذا تصدى المكلف للإزالة الواجبة ويكون بذلك قد ترك الصلاة، ترك الصلاة، فالإزالة وترك الصلاة متلازمان. فإذا كانت الإزالة واجبة فكذلك ترك الصلاة يكون واجبا، مو؟ لأن حكم المتلازمين وجودا، المتلازمان في الوجود متلازمان في الحكم. فالإزالة إذا كانت واجبة كان ترك الصلاة أيضا واجبا. ليش؟ لأنهما متلازمان وجودا، فلا بد أن يكونا متلازمين حكما. فإذا كان ترك الصلاة واجبا تكون الصلاة محرمة. فالأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، الأمر بالإزالة يقتضي تحريم الصلاة. وننتهي إلى النتيجة اللي مقصودة من بحث الاقتضاء، ونقول بفساد الصلاة، لأن الصلاة محرمة، مع الأمر بالإزالة تكون الإزالة، تكون الصلاة محرمة. هذا مسلك التلازم. ليش؟ لأن يعتمد على التلازم بين الإزالة وبين ترك الصلاة، ويعتمد على كبرى أن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم، راح يجي الحديث عنه في الأمر الثاني في بحث الضد الخاص. هذا المسلك الأول. والمسلك الثاني مسلك المقدمية. مسلك المقدمية بأن يقال أن ترك الصلاة مقدمة للإزالة، الإزالة واجبة، الإزالة واجبة، واحد من مقدمات الإزالة ترك الصلاة، مو؟ لما ذكرناه سابقا من أن عدم الضد مقدمة للضد الآخر. شلون هو المكلف يتمكن من الإزالة؟ لابد أن يترك الصلاة. ترك الضد، ترك الصلاة مقدمة للضد الآخر، مقدمة للإزالة. فإذا كانت الإزالة واجبة فلابد أن يكون ترك الصلاة واجبا. ليش؟ لأن مقدمة الواجب واجبة. الآن فرغنا من بحث المقدمة، قلنا مقدمة الواجب واجبة، ومقدمة الإزالة الواجبة من مقدمته ترك الصلاة، وما يتمكن من الإتيان بالإزالة إلا إذا ترك الصلاة. فإذا كانت الإزالة واجبة يكون مقدمة الإزالة يعني ترك الصلاة واجبة، فإذا كان ترك الصلاة واجبا يعني أن الصلاة شنو؟ صلاة محرمة، فتقع باطلة بناء على أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. فإذا نقول أن الأمر بالإزالة يقتضي تحريم الصلاة، الأمر بالشيء بالإزالة يقتضي النهي عن ضد الخاص من الصلاة. ليش؟ لأن ترك الصلاة يكون واجبا، فنفس الصلاة يكون محرما. هذا مسلك المقدمية. هذا المسلك اللي ذكرناه أخيرا مسلك المقدمية هذا من أهم المسالك اللي على أساسه يقال به بالضد الخاص. لذلك المصنف راح يذكر هذا المسلك بالتفصيل بشيء من التفصيل. بالأمر الثاني راح يتعب نفسه في بيان تمامية وعدم تمامية هذا المسلك مسلك المقدمية في إثبات أن الأمر بالشيء يقتضي أن هي عن ضده الخاص. قال: فصل. الأمر بالشيء هل يقتضي أن هي عن ضده أو لا؟ فيه أقوال، وتحقيق الحال يستدعي رسم أمور أربعة. راح يذكر أربعة أمور. أول هاي الأمور المذكورة هذا اللي فرغنا منه هو من المقدمات، لكن الأمر الثاني والأمر الثالث هو صلب الموضوع. الأمر الثاني في الضد الخاص، والأمر الثالث هو في الضد العام، والأمر الرابع كما ذكرنا يقع في الثمرة في ثمرة المسألة. قال: الأول الاقتضاء في العنوان. قلنا هذا الأمر الأول معقود لبيان الاقتضاء ومعنى الاقتضاء ومعنى الضد. قال: الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية، هذا الأول، أو الجزئية والتضمن يعني هذا الثاني، واللزوم. هذا اللزوم إلى مسلكين يعني كما ذكرنا. قال: اللزوم من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين وطلب ترك الآخر، هذا يا مسلك، هذا المسلك الأول. أو اللزوم من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين. شنو بمثالنا أحد الضدين؟ الإزالة. الإزالة التلازم بين طلب أحد الضدين وطلب ترك الآخر، طلب ترك الصلاة. يقول الإزالة، الإزالة وترك الصلاة متلازمان، فإذا طلبت الإزالة طلب الضد، يطلب ترك الضد الآخر، التلازم. فإذا كان ترك الضد الآخر مطلوبا، يعني أن نفس الضد يكون محرما، الصلاة تقع محرمة، فالأمر بالإزالة يقتضي تحريم الصلاة. هذا المسلك الأول. مسلك الثاني أو المقدمية، هاي المقدمية معطوفة على التلازم، أو اللزوم من جهة التلازم أو من جهة المقدمية. المقدمية على ما سيظهر، سيظهر في الأمر الثاني والثالث، هاي على ما سيظهر بيان المن، بيان لقول أعم. الاقتضاء في العنوان أعم على ما سيظهر، سيظهر في الأمر الأول، في الأمر الثاني والأمر الثالث. كما أن المرادة، هاي المفردة الثانية اللي راح يبينها، كما أن المرادة بالضد ها هنا، يعني في بحثنا الأصولي لا في بحث المعقول، فإن كما أن المراد بالضد ها هنا هو مطلق المعاند والمنافي وجوديا كان كالصلاة بالنسبة إلى الإزالة، أو عدميا كترك الإزالة بالنسبة إلى الإزالة. هاي وجوديا يعني الضد الخاص اللي راح يتحدث عنه بالأمر الثاني، أو عدميا كان هذا يعني الضد العام اللي راح يتحدث عنه بالأمر الثالث. والأمر الثاني يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل محمد.